لعيني والإيمان وأسرارٍ من القرآن ومن مشكات سنتنا بيان الحق والتبيان. فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحبتنا في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم. نحن نتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن السنة النبوية حديث طويل والحديث فيه كثير، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل آيات في القرآن الكريم يأمر فيها عباده بطاعة الله وطاعة رسوله. المتأمل في آيات القرآن، لا آيات كتير جدا، لكن في 11 آية من آيات القرآن الكريم جت فيها لفظة أطيعوا الله ورسوله. من 11 موطن دول جه 5 منهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فعطف الفعل أطيعوا الرسول على الفعل أطيعوا الله. خد بالك بقى، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن ساعات يجي يقول في 6 مواضع تانية يقول أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله والرسول، لكن في 5 مواضع يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يبقى ده معناه أن طاعتنا لله عز وجل طاعة مطلقة، وطاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. شفت قد إيه مسألة السنة مهمة؟ إنك تعرف يعني إيه السنة. ما أنت هتطيع النبي، أطيعه إزاي؟ ايه كيفية الطاعة؟ طب النبي كان بياكل، انت هتاكل يبقى كده سنة. النبي كان بيشرب، هتشرب يبقى كده سنة. النبي كان بينام، النبي كان بيستظل تحت ظل الشجرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب ناقته او كذا. الكلام ده لما انت تعمله يبقى هو دي افعال النبي عليه الصلاة والسلام. فهل هي دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا ايه الموضوع بقى بالظبط؟ ايه المراد بقى بالسنة؟ النهاردة احنا هنقول تعريف السنة عند المحدثين. هنقول تعريف السنة عند المحدثين، وهنراجع سريعا الكلام اللي احنا قلناه في الحلقة التي مضت. لكن خلينا نشوف الأول الأوامر اللي جت في القرآن اللي بتقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أنا بقول في 5 مواضع في القرآن بيقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الموضع الأول اللي هو في سورة النساء بيقول ربنا فيه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. شوف بقى، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر منكم. ليه؟ هنعرف. لما يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يبقى كده معناه لما يعيد الفعل يبقى معناه أن طاعة الرسول هي نفس طاعتك لله عز وجل، فكأن طاعتك لرسول الله هي طاعتك لله. لكن لما جاء عند طاعة أولي الأمر ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر منكم. ليه؟ لأن الموطن ده اتكلم فيه في الآية اللي قبل منها على أمر مباشر لأولي الأمر، قال إن الله يأمركم، ويقصد بذلك أولي الأمر الحكام. يا أيها الذي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يبقى الأمر موجه لولاة الأمور إن هم يعملوا إيه؟ يؤدوا الأمانات إلى أهلها. يعملوا إيه كمان؟ يحكموا بين الناس بالعدل. طيب يحكموا بين الناس بالعدل، يعملوا الكلام ده كله استمدادا من طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجيب الآية اللي بعدها: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويجي عند أولي الأمر يقول دي طاعة مش مطلقة، دي طاعة مقيدة. مقيدة بإيه؟ أن تكون مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله. فقال وأولي الأمر منكم، وإلا لو كان قال وأطيعوا أولي الأمر يبقى لو قال لك ادخلوا النار تدخل النار، وده حصل في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث رجل بسرية وقيل انه عبد الله بن حذافة والحديث في الصحيحين لما بعت عبد الله رجل يعني في سرية وقال له خد الجماعة دولك وانت القائد وانت المسؤول. فلما جه المسؤول ده في الطريق كده عملوا حاجات ضايقته قال لهم طب خلاص اجمعوا لي حطب جمعوا له حطب ابرموا نار برموا نار قال لهم ادخلوا بقى في النار دي قالوا له ازاي قال لهم كده مش دي طاعة اولي الامر لازم تدخلوا النار. فلما جم الناس تهيئوا ان يدخلوا واحد قال لهم لا استنوا ما تفكروا لما نرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل لما رجعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لو دخلتموها ما خرجتم منها لو دخلتوا النار دي ما كنتوش هتخرجوا منها أبدا يعني هتستمر للنار الأخرى. ليه يا رسول الله؟ قال إنما الطاعة بالمعروف. إذن الطاعة هنا مقيدة وليست مطلقة لكن طاعتنا لله طاعة مطلقة طاعتنا للرسول طاعة مطلقة. أما الطاعة لأولي الأمر فهي طاعة مقيدة بأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الشاهد إيه؟ لما قال أطيعوا الرسول يبقى طاعتنا للرسول طاعة إيه؟ مطلقة. يعني ما ينفعش أخد حتة وأسيب حتة أخد جزء وأسيب جزء يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ما ينفعش. الموطن الثاني وهو في سورة المائدة ربنا بيقول فيه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. أدي طاعة ربنا طاعة الرسول احذروا. طب نحذر ايه؟ نقول بقى الآيات اللي قبل منها لأن القرآن ما ينفعش يتاخد جزئية منه بس لازم تشوف ايه اللي قبليه ايه اللي بعديه عشان تربط لأن كلام كله مترابط. قبل منها كان ربنا سبحانه وتعالى بيؤمر ناس بأوامر كلوا من طيبات ما رزقناكم بيقول للناس يعني ما تحلفوش أيمان كثيرة أيمان فيها لغو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. بيقول للناس ابتعدوا عن الخمر عن الميسر عن كذا يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. لما حصل كل الكلام ده جي بقى الأمر قال لهم أطيعوا الله وأطيعوا رسوله واحذروا. يعني معناها إيه؟ يعني احذر إنك تقع في الكبائر احذر انك تقع في الخمر احذر انك تقع في الميسر لان الحاجات دي بتخرجك عن اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعك لاوامر الله تبارك وتعالى. فعشان هنا قال ايه؟ قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. في ايه تانية ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فإنما عليه يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حمل وعليكم ما حملتم. خد بالك بقى شوف أهمية طاعتك للنبي. هنا بقى الآية دي بتدي معاني كتير قوي أهمها بيديك فائدة اتباعك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبيديك مع فائدة اتباعك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام حاجة تانية اللي هي إيه؟ اللي هي الضرر الواقع عليك وعلى جماعتك وعلى أمتك وعلى الناس أجمعين من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ لما يقول لك قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل بيقول لك هنا بيخاطب في الآية ولاة الأمور مشبهين في رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يا ولاة الأمور انتم مطالبين تطبقوا أوامر الله وأوامر الرسول مالكوش دعوة بحاجة تاني لأن لو طبقتوا أوامر الله وأوامر الرسول أنا حنزل الهداية من السماء لو طبقتوا إيه؟ أوامر الله وأوامر الرسول. فدي مهمتكم إنك تبلغوا أوامر الله وأوامر الرسول. طب تمام دي ممثلة فين بقى؟ في قوله تعالى فإن تولوا فإنما عليه ما حمل اللي هو الرسول عليه السلام عليه تبليغ الأمر وتبليغ الرسالة فيدل عليه فإذا بلغ الرسالة خلاص موقفه كده خلص فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وانتوا برضو عليكم مسؤولية اللي هي مسؤولية إيه؟ إقامة الدين في حياتك. تقيم الدين في حياتك إزاي؟ باتباعك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما يبقى في حياتك سنة النبي في كل الحاجات يبقى أنت كده بتقيم الدين غير كده يبقى أنت ما بتقومش الدين. طب لو انت اتبعت سنة النبي ايه اللي يحصل؟ قال ربنا في الآية وان تطيعوه تهتدوا. يبقى شرط الهداية عشان تيجي من السماء هي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تطيعوه تهتدوا. طب استنى بقى في وان تطيعوه تهتدوا دي تهتدوا ازاي بقى؟ ايه اللي يحصل لما نطيع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ايه اللي يحصل؟ أول حاجة يرفع الله عن الناس الجوع. لما نطيع النبي ربنا يرفع عننا الجوع، لما نطيع النبي ربنا يرفع عننا السلاح، لما نطيع النبي ربنا يرفع عننا الخوف. الذي أطعمهم منين؟ من جوع. وآمنهم منين؟ من خوف. لأن أسوأ سلاح تقاتل به الشعوب هما الحاجتين دول، إنك تعيشه خايف، خايف بقى من المستقبل، خايف من السلاح، خايف من الحرب، خايف من الدمار، خايف من الفيروسات، خايف من العدوى، خايف من البكتيريا، خايف، المهم انك انت تعيشه خايف. والجوع دولك اسوأ سلاحين تقدر تلاعب بيهم اي حد. ولذلك كلما تضعف امة الاسلام كلما يأتي اعداء الاسلام فيخوفون الامة منهما، من الجوع اللي هي مسمى بالحالة الاقتصادية، وخوفوا منين بقى؟ من حاجات كتير، من المرض، من الأوبئة، من الأوجاع، من حاجات كتير بيخاف. يبقى الناتج ايه؟ الناتج ايه؟ ان انت محتاج امن، ومحتاج انك تطلع من الخوف، من الجوع والخوف. فانت محتاج ايه؟ محتاج انك تتبع النبي. ايه الدليل؟ الصحابة لما راحوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا صلى الله، احنا خلاص بقى تعبنا، احنا شايلين السلاح، نايمين بالسلاح، قاعدين بالسلاح، واحد نايم واحد صاحي، ايه الحكاية ده؟ احنا عايشين في قلق على طول، احنا عايزين بقى مكان نقعد كده نستريح ونحط السلاح عننا ونبقى مستريحين وعايشين في امن وعايشين في امان. تيجي الآية اللي بعدها اللي هي بعد دي، قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول وما على الرسول اذا البلاغ المبين. قال ايه بقى؟ قال وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شوف الآية تاني، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم، هيعمل لهم إيه بقى؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يبقى عشان يرفع عنك الجوع، عشان يرفع عنك المرض، عشان يرفع عنك السلاح، عشان يرفع عنك الخوف، عشان يرفع عنك الأرق، انت محتاج تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طب جرب كده واتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هتحس بخوف، ولا هتحس برعب، ولا هتخاف من بكتيريا، ولا هتخاف من فيروسات، ولا هتخاف من اي حاجة خالص، سواء كانت الفيروسات بتاعتنا ولا بتاعت اللي قاعدين حوالينا، مش هتفرق يعني. لكن المفيد في الآخر أن مش هتخاف من حاجة، لأنك تتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن معنى الهداية أن يهديك الله إلى الصواب وأن يهديك الله إلى الحق. ممكن يتحط قدامك طبقين من طعام، واحد منهم فيه ميكروب والتاني ما فيهوش، يعني واحد فيه والتاني ما فيهوش، فيهديك الله إلى أن تأكل اللي هو الصحيح الذي لا شيء فيه، وبعدين يبقى انت كده في حال كويس، مش كده؟ وممكن ما يحصلش الهداية بالصورة دي، فيترتب على كده انك تاكل حاجة المريض. ايه اللي يخليك تاكل المريض؟ لانك لم تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتباعك لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هي سبيل للهداية، وان تطيعوه تهتدوا كما قال الله تبارك وتعالى. وبين الله الخطر، كل الخطر من ترك السنة، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم إيه؟ عذاب أليم. فعشان كده كان مهم جدا نحافظ على السنة. كل مرة على مدار السنة لازم أجيب حتة على أهمية السنة، لازم أقول يعني إيه أهمية السنة، بعدين نقول يعني إيه سنة، بعدين نقول نقطة اللي عايزين نتكلم فيها. أنا قلت المرة اللي فاتت ان احنا عشان نتبع النبي لازم نعرف سنته، بس عشان نعرف سنة النبي عليه الصلاة، عشان نتبع سنة النبي عليه الصلاة لازم نعرف ايه السنة. ولذلك انا قلت في ست نقاط وست محاور رئيسية انا مش عايزكم تنسوهم، لاني على مدارهم
هيكون حديثنا على مدار العام كله بإذن الله تبارك وتعالى. بقول إيه هي السنة؟ إيه اللي بيربط السنة بالقرآن؟ طب إيه علاقة السنة بالقرآن؟ طب يا ترى القرآن محتاج لسنة؟ مع أن ربنا بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. طب إيه هي منزلة السنة في التشريع الإسلامي عندنا؟ طب إيه اللي خلى الناس أهل الضلال وأهل الزيغ، إيه الشبهات اللي خلتهم ينكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ دول ست نقاط أنا مش عايزكم تنسوهم خالص، لأن هم دولك عليهم المحور. قلنا في الحلقة اللي فاتت تعريف السنة، بس ده كان تعريف مجمل يعني ما خدش بسط الكلام فيه. احنا عرفنا السنة عند ستة من أصحاب الفنون، عرفنا السنة عند العرب وقلنا اللي هي الطريقة الحسنة المتبعة المخترعة المسبوقة، وعرفنا السنة في لغة القرآن الكريم، وعرفنا ان هي بتدور حول القوانين التي شرع الله سبحانه وتعالى وأقام الله تبارك وتعالى عليها الناس. ده دي السنة فين؟ في لغة القرآن الكريم. طيب عندي السنة في اصطلاح الفقهاء اللي هي الطريقة المتبعة في الدين، انك تمشي على طريقة متبعة في الدين. الطريقة المتبعة في الدين ديك ليست بواجبة عليك وانت لست ملتزم بها. ده تعريف السنة عند مين؟ عند الفقهاء. نعم. في عندي تعريف السنة عند الأصوليين، قالوا ان السنة دي اصل من اصول الدين ويقام عليها دليل، يعني هي دي دليل من أدلة الدين وتلي الكتاب في المنزلة. قلنا تعريف السنة عند علماء العقيدة اللي هي وافقت الكتاب والحديث وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات. بعد كده بقى السنة عند المحدثين، هو ده موضوعنا الحقيقة، بس أنا لازم أعمل مقدمة دي، فأنا مش عايزكم لأن ده موضوع علمي، موضوع أكاديمي، موضوع عايز تركيز عالي قوي، عايز فهم عالي قوي، وأنا أنا يعني جدا بجتهد لأني على ما يوفقني الله سبحانه وتعالى على تبسيط المعلومة، تنزلها من قاعدة أصولية الناس بتدرسها في الجامعات إلى طريقة تستطيع أن نصل بها إلى عامة الناس. ولذلك أنا بعمل إدخال حاجة اسمها حشو، بنعمل هذا الإدخال كثيرا أو هذا الحشو كثيرا، مقصودنا بهذا الحشو إن توضيح لعامة الناس. السنة بقى عند المحدثين، الأول مين المحدثين؟ اللي هم المشتغلين بعلم الحديث، اللي هم المشتغلين بكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هم المشتغلين بالناس اللي هم نقلوا لنا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هم المشتغلين بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من حيث المعنى، من حيث التاريخ اللي اتقال في الحديث، من حيث الناسخ والمنسوخ، من حيث اللي اتقال الأول اتقال الآخر. دول علماء لهم وزنهم ولهم قدرهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم لنا في الدنيا وأن يدخلنا وإياهم الجنة في الآخرة. السنة بقى عندهم إيه؟ جماعة دول خدوا الموضوع كله كده بقى متكامل ربطة واحدة، قالوا هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وركز بقى معايا عشان عايز اصرح لك التعريف ده، عشان عايزك تطلع منه بفايدة. كل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية، سواء كان ذلك قبل البعثة او سيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك قبل البعثة او بعد البعثة النبوية الشريفة، كل ده يبقى سنة. عندهم السنة كده، قالوا السنة كل حاجة اتنقلت عن النبي. في ثلاث نقط عايزك تعرفها، اللي هي أقوال النبي ايه هي، أفعال النبي ايه هي، تقريرات النبي ايه هي. دي مهمة بقى عشان تعرف يعني سنة كده ولا ايه. أقوال النبي، كل كلام النبي نطقه بلسان، عندهم سنة على طول، سنة اي حاجة قالها النبي. طب لو دعاء سنة، زي ما النبي كان يقول اللهم اصلح لي ديني التي هو عصمة امري، واصلح لي اخرتي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي اليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ادي دعاء، دي كلمات النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يدعو بها يصير حديث سنة، فكأنه اتبع سنة للنبي، أي صار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في الدعاء إلى الله. عرفتها ازاي؟ اسمه قول. لما يقول قول في حكم من الأحكام الشرعية، زي لما يقول إنما الأعمال بالنيات، عمل أصدر حكم هنا إن كل عمل حتى يكون العمل صحيحا وحتى يكون مقبولا، دي الأحكام اللي تواترت على الجملة. طبعا ده مش موضوعنا، بس أنا عايز أوضح لك إن كلام النبي غالي، مش أي حد يقول أي كلام. لما يقول إنما الأعمال بالنيات الجملة دي بس قعد العلماء يفسرونا فيها، طلعونا الملخص اللي أنا بقوله، إن معناه إن كل عمل تعمله، صلاة، صوم، زكاة، حج، بر، صلة، أي حاجة تعملها لازم تنعقد فيها النية، وإلا لو ما انعقدتش النية لا يكون العمل صحيحا ولا يكون مقبولا ولا يكون كاملا إلا بالنية. يبقى العمل يعتبر ناقصا إذا لم تتبعه النية، العمل يعتبر فاسدا إذا لم تصحبه النية الصحيحة، العمل يعتبر غير كامل إذا لم تصحبه النية، إنما يكون غير صحيح إذا لم تصحبه النية. يبقى إنما الأعمال بالنيات، هذه كلام، فده قول النبي عليه الصلاة والسلام. زي إيه تاني؟ زي لما يقول في حكم تاني من أحكام برضو شرعية، يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني إيه؟ يعني أنا وإنت واقفين بنشتري وبنبيع مع بعض، طول ما احنا واقفين لسه احنا في الخيار، ينفع نرجع وينفع ما نرجعش، يعني ينفع نرجع البيعة وننفع نمشي البيعة ما لم يتفرق، فإن تفرقا خلاص انتهت كده القصة. لو مشوا خلاص انا قبضت الثمن وانت اخدت السلعة او العكس، كل واحد فينا راح في اتجاه او في طريق، خلاص الموضوع انتهى. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصدر منه دعاء كان او ذكرا كان او حكما شرعيا او جملة يترتب عليها مجموعة من الاحكام الشرعية، كل هذا يسمى قول، هذا القول سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. عرفناه ولا لا؟ يبقى كل ما أضيف إلى النبي من قول، أظنك أنت فهمت يعني إيه قول. التانية بقى اللي أنا عايزك تركز، لأنها متفرعة، فعايزك الله يبارك في عمرك، عايزك تركز معايا فيها شوية لأنها مهم. بيقول كل ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل، إيه الفعل؟ العلماء دخلونا في قصة كبيرة قوي قوي في شرح الجملة دي اللي هي الكلمة دي الفعل، ودخلونا في اختلافات كتير، خلينا اديك طرف منها وبعدين انا هلخصها لك بسهولة. قالوا يعني مثلا النبي كان بينام، فاللي ينام يبقى كده طبق السنة؟ تم الكفار بيناموا وغير المسلمين ما هم بيناموا، هل بيطبقوا سنة النبي؟ ده دي عمل جبلي، لانه بشر لازم يعمل كده. النبي كان بياكل، النبي كان بيشرب، حتى لفت نظر المشركين قديما الكلام ده لما قالوا، وقالوا في سورة الفرقان ربنا يقول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ايه ده؟ ده بياكل زينا وبيمشي في السوق زينا، ما دي حاجات ايه؟ بيمشي يتحرك، ايه الكلام ده؟ ده سنة؟ ايه ده؟ ما دي افعال. طيب قالوا حاجة تاني، حاجة بقى اخطر، قالوا تم النبي اتجوز اكتر من 4، فايه رايكم؟ احنا كمان احنا عايزين نتجوز اكتر من 4، ما هو ده فعل النبي ودي سنه. والجماعه طبعا اللي حضراتكم عارفينهم، اللي هم في ناس عشان تبقوا عارفين ما بيفهموش، والناس اللي ما بيفهموش دولك ساعات الواحد بيقدرهم وبيحترمهم لان هو ده اخرهم، لكن في نوعيه من البشر مش عاوزه تفهم، دور الاخطر بقى ده، مش عاوز يفهم، اللي هو المتفيهق اللي قاعد يتكلم ويقول وغلب، مش عايز يفهم حاجه. لما تقف كده وتتعلم وتدرس الموضوعات وتفهم ايه الحكايه قبل ما تقول ولا قبل ما تصدر قرار ولا تقول كذا، في واحد مش عايز يفهم، هو مش عايز يفهم، موضوع مفهول عنده خالص، فده خطر جدا. فده يجي يقول لك ايه؟ ربنا بيقول مثنى وثلاثة ورباع، فالحكايه فيها عطف، ما دام الحكايه بقى فيها عطف يبقى كده ده الامر وارد في القران ان الواحد يتجوز 9. منين جبت؟ قال لك ما بقول مثنى وثلاثه ورباع، 2 و3 يبقوا 5 و4 يبقوا 9. يا سلام يا سلام على الفقه الجديد ده، حاجه ملهاش حل يعني، تفسيرات جديده فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، خلاص أنا هتجوز تسعة والنبي اتجوز تسعة والموضوع مش على هذا الترتيب. فلا يا ترى زواج النبي بأكثر من أربعة هل هذا يعتبر سنة نحن نتبعها؟ فكر بقى معايا، أنا عايزك تفكر. زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربعة، هذا فعل من أفعال النبي، هل هذا يسمى سنة ونحن نتبعها ولا لا نتبعها؟ حفاظ النبي على قيام الليل وعلى صلاة الضحى، هل يفرض عليك أن تحافظ على قيام الليل وعلى صلاة الضحى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي ترى الموضوع ده العلماء، أنا بقول أنهم قالوا كلام كتير جدا، والحقيقة يعني يمكن الأسبوع اللي فات ما حبيتش أخوض المسألة دي، يمكن عشان إنها مسألة محتاجة لفكر قوي جدا ومحتاجة إن هي تاخد وقت قوي، وأنا كنت بفكر وبسعى إن أنا ألخصها جدا عشان أقدر أوصلها، يعني ألخصها بطريقة كويس. فلقيت إن أفعال النبي ثلاث أنواع، ثلاث أقسام يعني. قسم جبلي لأنه بشر يفعله بالجبلة، وقسم آخر خصوصي يعني من خصوصياته، وقسم آخر بياني يعني بيبين فيه الأعمال. والله تركزوا معايا، تركزوا معايا عشان ما ينفعش حد يسرح، لازم تاخد بالك معايا، إذا محتاج ورقة وقلم هات، لكن لازم تركز قوي معايا، وهدي فرصة نص دقيقة لو حد بيجيب ورقة ولا قلم، أديني براجع تاني بسرعة عشان تركز معايا، وبعد ما خلص أنت تقول، لأن الحلقة غير معادة، فخلي بالك من الكلام ده. مفيد قوي نعرف السنة عند المحدثين هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعد البعثة. أنا مش عايزك تكتب دي، أنا بس بديك فرصة تجيب قلم ورق. السنة في ثلاث حاجات أنا قلت مهمين قوي، القول أو الفعل أو التقرير. القول عرفناه، كل كلام النبي قاله سنة، سنة. طب الفعل بقى، أن الفعل ده هيفصل الموضوع، بقول أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم من الأفعال اسمها أفعال جبلية، اللي هي الفطرة الصحيحة بتاعت الإنسان كبشر، جبل عليها يعني، لما ينفعش الإنسان يعيش من غير ما يأكل، من غير ما يشرب، من غير ما ينام، من غير ما يقوم، من غير ما يقعد، من غير ما يتحرك، من غير ما يسكن، لا لازم يبقى فيه حركة، اسمه أفعال جبلية. قسم تاني اسمه أفعال خصوصية، أي هي من اختصاصات النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن تتعدى إلى غيره. قسم ثالث من الأفعال اللي هي الأفعال البيانية التي يبين فيها الرسول عليه الصلاة والسلام الأعمال. يبقى دول كم نوع؟ ثلاث أعمال، ثلاث أنواع. إيه أحكامهم بقى؟ القسم الجبلي اللي هو الأكل، الشرب، الحركة، إن ينام تحت شجرة، إن يركب الدابة، إن يعمل كذا، إن يعمل كذا، هذه الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الإباحة، تدل على إنها إيه؟ أفعال مباحة. فإن فعلها العبد وقصد بذلك أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم أجر عليه، وإن فعلها العبد دون قصد بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثاب ولا يعاقب، لأنها أفعال جبلية يقوم بها العبد. لكن لو بصينا بقى لأعمال الصحابة، هل الصحابة كانوا بيعملوا حاجات غريبة أوي؟ يعني سيدنا عبد الله بن عمر ده كان بيعمل حاجات غريبة أوي، يقعد لما يسافر في سفرية يفضل يحاول يمشي على نفس الخطوات النبي كان بيمشي عليها. لو النبي نزل عند شجرة ينزل عندها سيدنا عبد الله بن عمر، لو النبي نام تحتها ينام، وسيدنا عبد الله بن عمر يقوم جاي يسقيها وبتاع عشان الشجرة تفضل موجودة. ليه؟ لأن النبي كان بينام تحتها، ده سيدنا عبد الله بن عمر. بس خلي بالكوا الحته دي انا مش عايز يعني نغالي فيها ولا نفرط فيها، يعني ما نسيبها خالص، ما نقول خلاص ما نعملش دي عشان الناس ما تفهمش غلط، ولا نفرط في الموضوع زيادة عن اللزوم، انما الوسطيه والاعتدال هي منهجنا في هذه المساله. فشوف بقى هنا سيدنا عبد الله بن عمر كان بيحافظ على كده، فكان بيعمل كده من باب التأسي، لو حد كان سأله كان هيكون رد فعله ايه؟ انا ما اعرفش هي حد سأله ولا لا، يعني ما قرتهاش، لكن لو كان حد سأله كان هيكون رد الفعل ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل ان كنتم تحبون الله، يا اخي والله تاخد بالك من جملة صعبة قوي الآية. قل ان كنتم، ان شرطية جازم، تجزم فعلين، اولها فعل شرط والتاني جواب الشرط. قل ان كنتم، لو كنتوا انتوا بتحبوا ربنا، جواب الشرط ايه؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. جواب شرط مقترن بالفاء. قصة كده كبيرة بقولها يا جماعة بتوع النحو، مالناش علاقة بيها دلوقتي يعني. فشوف بقى، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى سيدنا عبد الله بن عمر لما كان بيتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام او بيعمل كده، كان بيعمل كده عشان خاطر تأسي وحب لله عز وجل، حتى لو الرسول مش موجود يعني انتقل الى جوار ربه. ففعل سيدنا عبد الله بن عمر دلالة على حبه لله عز وجل لقوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. عرفناه ولا لسه؟ عرفناه. يبقى ده اسمها افعال جبلية. افعال ايه؟ جبلية. جبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ان فعلها لعب سيدنا انس بن مالك كان يلعق اصابعه بعد ان ياكل، ويقول ان النبي كان يلعق اصابعه. ده معناه ايه؟ ده معنى اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ده بيمشي على نفس نهج النبي. دي اسمها أفعال جبلية فعلها النبي لتدل على الإباحة، أي أنها أفعال مباحة من فعلها بنية التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أثيب عليها، ومن تركها دون أو فعلها دون أن يكون في مقصوده أنه يتأسى برسول الله لا يثاب على ذلك ولا يعاقب. وذلك واحد لما يجي ينام، لما ينام على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى كيفية النبي عليه الصلاة والسلام كان بينام، ويطبق سنة النبي في كيفية النوم، ان ينام على جنبه اليمين ويحط ايده تحت خده ويقول الدعاء المطلوب، ينام وياخد اجر على النوم. لما يشرب وهو جالس زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب وهو جالس الا من ماء زمزم، فقد رآه ابن عمر كما جاء في صحيح البخاري ان الشارب واقفا. لو 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 واحد جه يشرب وهو جالس ويتأسى بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم ياخد اجر على الشرب. لو واحد جه في ماء زمزم وقف وشرب وهو واقف وحط ايده على راسه وشرب كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يثاب على ذلك. عرفتها بقى؟ دي اسمها افعال جبليه. انت كده كده هتشرب، كده كده هتاكل، كده كده هتنام، كده كده انت هتمشي، كده كده انت هتتحرك. لو واحد مشي بعد العشاء زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل بعد العشاء، يمشي شويه كده بنيه. احنا طبعا ساعات نمشي التراك في النادي، لكن احنا مش مقصودنا السنه، احنا مقصودنا الرياضه ونخسس وبتاع والكرش والكلام اللي احنا بنقوله ده، لان طبعا كعادتنا احنا بنحب الاكل كتير قوي. فلما بنعمل الكلام ده بنعمله بمقصد ايه؟ بمقصد رياضة، عشان تخسيس، عشان طب، عشان صحة، عشان كده. لكننا لو فعلناه بنفس ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أثبنا على ذلك. يعني ايه؟ يعني ناخد أجر على كده؟ يعني ناخد ثواب على كده؟ أيوة ناخد ثواب على كده. دي اسمها أفعال جبلية، وده القسم الأولاني من الأفعال. القسم الثاني من أفعال النبي، يا جماعة أنا بأشرح في السنة، انا بقول يعني ايه سنه، وبقول يعني ايه سنه عند المحدثين. عنوان الحلقه كده شرح تعريف السنه عند المحدثين، اللي هو ايه السنه عند المحدثين؟ اللي هي ايه؟ كل ما اضيف الى النبي من قول او فعل او تقرير. انا شرحت القول، بشرح في الفعل، بقول يا جماعه الفعل ده حاجه صعبه لانه متقسم لثلاث اقسام، وكل وفيهم قسم من الاقسام مقسم الى ثلاث اقسام، ثلاث فروع تانية، فالموضوع صار جد عايز تركيز. الفعل، فعل النبي ثلاث أنواع. نوع منهم فعل جبلي اللي هو الأكل، الشرب، النوم، الحركة، السكون، السفر، العودة، كله عادي كنا نستعمل كده. النوع الثاني اللي هو عمل خصوصي. يعني إيه؟ يعني حاجة اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي إيه؟ خلينا نركز مع بعض في دي. العمل الخصوصي اللي هي من خصوصيات النبي زي ايه؟ زي ان النبي يتجوز اكتر من اربعة، زي ان النبي يتجوز ان يختار اي واحدة تجيله تهب نفسها تقول له انا وهبالك نفسي انك تتجوزني، له ان يختارها ان يتجوزها وبدون مهر، وله ان يتركها. يعني معاه دي ومعاه دي. ده النبي عليه الصلاة والسلام. من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام خصوصيات طبعا كتير، بس انا يعني خليني اركز في الحتة اللي عليها مشاكل. فيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام يتجوز أكتر من أربعة، دي خصوصية من خصوصية النبي. ليه ياخد الخصوصية دي؟ ممكن واحد يجي كده قليل الذوق يقول لك ليه ياخد الخصوصية دي؟ احنا مش هنرد عليه دلوقتي ونقول له ليه ياخد الخصوصية ديك، ولا هنقول عشان النبي عليه الصلاة والسلام كانت زوج بعض الزيجات ولم يكن المقصد منها الشهوانية وإنما كان المقصد منها، ونقعد بقى نحط نفسنا في موطن المدافع. مش محتاجين مدافع، ده أنا هضرب لكم مثال عادي خالص. لو أنا كرجل عادي من عامة الناس ليس لي أي منصب في الدولة، واحد عادي، وأنا قاعد كده قمت قلت إيه، أصدرت أنا فلان الفلاني، أي حد يعني، أنا أي حد يعني، قرارا بعزل الوزير الفلاني وقرارا آخر بعودة الوزير الفلاني ثم قرارا ثالثا برفض مدير مش عارف شركة كذا، وأنا قاعد أقول الكلام ده، لو كتبت الورق ده وقمت رايح بيه عشان أنفذه، مين هينفذه لي؟ ولا حد. ليه؟ ده مش اختصاصي ولا صلاحياتي. ما أقول زي ما أنا عاوز، قول لبكرة، قول زي ما أنت عاوز، مفيش كلام. طب لو جه الملك بقى والحاكم وأصدر قرارا بعزل وزير، إيه اللي يحصل؟ هيتعزل الوزير. ليه؟ لأنها صلاحياته. طب إيه الفرق بيني بقى وبينه هو؟ بيني وبين الملك، هو إنسان وأنا إنسان، هو رجل وأنا رجل، ممكن يكون عنده 50 سنة وأنا عندي 50 سنة، أنا ما عنديش 50 سنة ولا حاجة يعني، مش كبير قوي كده. هو ممكن يكون عنده 50 وأنا عندي 50، نفس القصة. هو ممكن يكون معاه شهادتين ثلاثة، أنا ممكن يكون معايا 6-7 شهادات، بس هو خد صلاحيات بذلك المنصب الذي اعتراه اللي هو اعتلى عليه خده، أما أنا ماليش هذه الصلاحيات. طيب أنا كنت وزير فكان من حقي أصدر قرارات، طب يوم خرجت من الوزارة حبيت أصدر قرار بعد ما خرجت من الوزارة بساعة، إيه رأيكم قراري يمشي؟ ما يمشيش. ليه؟ لأن الصلاحيات اتشالت معايا. إذن هذه صلاحيات بشر لبشر، فما بالك أنت بصلاحيات أعطاها الله لرسول. أنا مش هحط نفسي في موطن المدافع، لأن أنا كتير ما بحبش أحط نفسي في موطن الدفاع عن الإسلام ولا عن السنة. أدافع إيه؟ أنا بتتكلم مع شوية ناس مش ما بيفهموش، مش عايزين يفهموا، فهتكلمهم تقول لهم إيه؟ دافع إيه؟ فدي مسألة خصوصيات اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاحيات أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نحن نعطي للبشر معظم هذه الصلاحيات، فكيف بنا لا نعطي لرسول الله مثل ذلك، أو نعجب أن الله أعطى لرسوله مثل ذلك؟ إزاي بقى؟ مين يقول الكلام ده؟ يبقى لما أقول لك من خصوصياته أن يتزوج 4، طب تقول لي طب ما أنا أكثر من 4، آسف، أن يتزوج أكثر من 4، ما أنا أقول طب أنا أعمل زيه؟ أقول لك لا. ليه؟ لأن هذه أمور مباحة له، دي أمور إيه؟ مباحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر المباح للنبي عليه الصلاة والسلام. أنا مش مطالب أبدا بإن أنا أعمل إيه؟ إن أنا أنفذه، لأنه كان أمر محظور ثم أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم، لا يجوز لي أن أستنى به لأنه ليس بسنة، إنما هو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجات قسم تاني كان واجب على النبي فعله، زي صلاة الضحى والأضحية، حاجات واجبة على النبي عليه السلام وقيام الليل، دي بقى لو أنا عملتها تأسيا برسول الله أثاب عليها، عرفتها؟ لأنها واجبة في حق رسول الله، والوصال في قبلها في الخصوصيات الوصال أن يوصل الصيام، أنا لا ما أعملش لأن في نهي بكده، لكن ده نوعه. يبقى الأفعال بتاعت النبي 3 أنواع. أول نوع اللي هو الفعل الجبلي مالناش دعوة بيه، خلاص قلناه يعني. النوع الثاني اللي هو الفعل الخصوصي. الفعل الخصوصي 3 أنواع، إما أن يكون أمرا مباحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعند ذلك لا يجوز لي أن أفعله، زي وصال الصيام، وسط الصيام يعني، زي التزوج بأكثر من 4، يبقى ده خلاص أنا ماليش علاقة بيه، ما جيش عنده. لكن في حاجات واجبة في حق النبي يفعلها يبقى أنا ممكن إن أنا أعملها. في حاجات محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يأكل شيئا من أموال الزكاة، هذا محرم على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أنا ينفع لو كنت فقير إن أنا أكل مال الزكاة. كذلك الحال، حرم علي أن يأكل كل شيء ذا رائحة كريهة زي الثوم والبصل، أنا مش محرم علي أكل الثوم والبصل، إنما مباح لي إن أنا أعمل كده. خلوني الله يكرمكم. في آخر خمس دقائق بيقول المخرج خلينا نراجع الكلام ده سريعا سريعا جدا. هقول النقطة الثالثة في أفعال النبي اللي هي الأفعال البيانية، إن النبي يبين يقول صلوا كما رأيتموني يصلي اعمل وهكذا، أدوا عني مناسككم في الحج، الكلام ده كله. يبقى أنا عندي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع: أفعال جبلية واحد، اثنين أفعال خصوصية، ثلاثة أفعال بيانية. الأفعال الجبلية هي التي يفعلها كل بشر، أكل وشرب ونوم وحركة، دليل فعلها للنبي صلى الله عليه وسلم هو الإباحة، أي أنه مباح لي أن أفعل مثل ما كان يفعل النبي، فإن قصدت التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت الثواب، وإن لم أقصد فلا ثواب ولا عقاب. هذه حاجة. الفعل الثاني اللي هو الأفعال الخصوصية، ودي ثلاث أنواع: حاجة مباحة لي أن يتجوز أكثر من أربعة، أن يوصل الصيام، دي حاجات خاصة بي لا يجوز لي فعلها. حاجة تانية واجبة عليك قيام الليل والضحى والأضحية، يبقى أنا ممكن لو عملتها أثاب عليها. حاجة تالتة اللي هي حرمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكل من مال الزكاة، إنما يجوز لي أن أكل من مال الزكاة. عرفنا أدي الفعل الإيه اللي هو الخصوصي اللي هو ثلاث أنواع ثلاث أقسام. الفعل الثالث اللي هو الفعل البياني، وفيه يبين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، يبين الصلاة، يبين الزكاة، يبين الحج، يبين الأعمال دي كلها، ده الفعل البياني. أرجع بقى أقول لك تعريف الحديث عند المحدثين إيه، كل ما أضيف إلى النبي من قول، عرفنا القول، الفعل عرفنا الفعل وأقسامه الثلاثة وأقسام كل قسم تاني، أو تقرير إن يقرر شيء، إن يبتسم لما يشوف حاجة خلاص، أو إنه يسكت على حاجة يبقى خلاص، لم يعنف فيها أحدا يبقى خلاص. يمكن أنا ضربت المثال في الحلقة الماضية وقلت لما النبي بعت ناس لبني بني قريظة قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، العصر أدركهم في الطريق، جماعة صلوا جماعة ما صلوش، جماعة قالوا كان النبي يقصد إن إحنا نمشي بسرعة فنصلي دلوقتي، وجماعة قالوا لا ده يقصد إن إحنا لازم نصلي هناك فأخروا العصر لما هناك. لما رجعوا يحكوا للنبي لم يعنف واحدا منهم لا ده ولا ده، فلما لم يعنف أحدا منهم دل على ذلك أن هذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. إقرار بالتبسم لما حصل بتاع سيدنا عمرو بن العاص لما صلى بالناس وهو جنب، لما كان في ليلة كان في سرية وكان في ليلة يعني شديدة البرودة فاحتلم، ولما قام لقى نفسه لو توضى هيموت، فراح تيمم وصلى بالناس. لما الناس بيقولوا ما توضيتش ليه؟ قال لهم والله انا كنت محتلم. ايه ده محتلم وتصلي بينا؟ فراحوا يحكوا للنبي عليه الصلاة والسلام لقد صلى بنا عمرو بن العاص وهو جنب. فالنبي قال له يا عمرو أصليت بالناس وأنت على جنابة؟ فده كلام يعني تصلي وأنت جنب؟ يعني ده كلام كأنه بيقول له كده يعني. فقال عمرو تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. فخلص فتبسم النبي، فكأنه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلالها يفهم أن التيمم يرفع الحدث الأصغر والأكبر، ودي مسائل فقهية بيقولها علماءنا الفقهاء. ده التقرير أو الصفة، أن النبي لما يقول النبي عليه السلام لم يكن فاحشا، لم يكن متفحشا، لم يكن بذيئا، كان كلامه كويس، دي برضو لما أنا أتصف بهذه الصفات يبقى كده معنى كلامي أن أنا كده بعمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة احنا عرفنا تعريف السنة عند المحدثين لهم عند أهل الحديث، ولعلي استوفيت شرح في مسألة الأفعال لأنها مهمة جدا، عشان هي ديك اللي من خلالها نقدر نرد بعد كده على الشبهات، لأن احنا بعد كده هنقول الشبهات وهنرد عليها، ومش هنرد عليها بدفاع، لا أنا ما قلت بحبش الدفاع، ده احنا هنرد عليها بقى بهجوم عشان دايما نكون فايزين. أسأل الله في ختام الكلام أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجه الكريم، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل عمل ناجح وإلى كل عمل صالح، وأن يرزقنا وإياكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم تمام الصحة، إنه نعم المولى ونعم النصير. حتى ألقاكم في الحلقة القادمة في الأربعاء المقبل بإذن الله تعالى، وقبل هذه اللحظة بساعة أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم دوام البقاء واللقاء حتى يرضى الله عنا وينقلنا إليه ونحن في أتم حال معه سبحانه وتعالى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العلم والإيمان.